بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله عز وجل ويكرهه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجريتيو. كلمة فضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم حول ضمن هذه السلسلة المباركة المتعلقة بمحاب الله ومراضيه، بمحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومراضيه، وأيضا بما يكرهه الله عز وجل وبما يكرهه رسوله عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بمسألة احترام القبور. احترام القبور، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باحترام القبور، فالميت في قبره كالحي في بيته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كره بعض التصرفات والأعمال التي يقوم بها بعض الناس في المقابر، من جملة ذلك المشي على القبور وكذلك الجلوس على القبور وشيء من هذا القبيل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم شريعتنا وعلى أنها حفظت للأحياء، كما أنها حفظت للأحياء كرامتهم كذلك حفظت للأموات كرامتهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وذكر جاء في الحديث الآخر لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلدي خير له من أن يجلس على قبر، خير له من أن يجلس على قبر. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يمشي بين القبور في نعليه وكانتا من النعال غالية الثمن، قال له يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك، فالتفت الرجل ونظر، فلما عرف أن القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام خلعهما فرما بهما. ولذلك أخواني وأخواتي، القبور لها حرمة، مثلما للحي حرمة في بيته كذلك الميت له حرمة في قبره، وجاءت الأحاديث بالنهي عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطئ عليه، وكذلك المشي بين القبور بفخر وخيلة كما في حديث صاحب السبتيتين أو شيء أو ما يقود إلى ذلك. وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كسر عظم الميت، وقال كسر عظم الميت كسره حي وحيا، ولذلك هذه الأحاديث كلها تشير إلى هذا المعنى العظيم. فالواجب على الناس أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يحذروا من الوقوع فيما نهى الله عنه وفيما نهى عنه نبيه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة من لقاء الأمس. أبو خميس فضل الشيخ ذكر الآية ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة قول الله عز وجل لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فيريد الشيخ عن تفسير الآية ومعنى الآية.
الحمد لله. بالنسبة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز لها أن تخرج من البيت باختيارها، ولا يجوز للرجل أن يجبرها على الخروج عن البيت، على الخروج من البيت، وذلك لقول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا تخرجوهن يعني الخطاب للزوج، الأزواج، لا يجوز للأزواج أن يخرجوا زوجاتهم المطلقات طلاقا رجعيا من البيت، وهذا لا شك بأنه نوع من أنواع الظلم. ولا يخرجن يعني باختيارهن، ولا يخرجن باختيارهن. فلا يجوز للمرأة التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا أنها تذهب فتخرج من البيت مباشرة، وإنما الواجب عليها أن تبقى في البيت. وفي هذه الحالة هي تسمى زوجة، والطلاق هذا يسمى طلاق الرجعي. فإذا راجعها الزوج بقوله راجعتك رجعت إليه. ولو قدر الله عز وجل وحصل أن توفي الزوج في هذه الفترة فهي ترثه، ولو توفيت هي أيضا في الفترة فترة التربص العدة ورثته ورثها أيضا. وقد يكون في بقائها في البيت مصالح كثيرة، منها رغبة الزوج في مراجعتها، فإذا خرجت من البيت ترتب على ذلك مفاسد كثيرة. وأما بقاؤها في البيت ورؤية الزوج لها فهذا قد يدفعه إلى مراجعتها وإنهاء مشكلة الطلاق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ولقد فتنا سليمان، فيقول فضيلة الشيخ كيف فتن سليمان ولماذا؟
الحمد لله. الآية الكريمة هذه ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، هذه حقيقة يعني الخلاف فيها طويل وعريض في القديم والحديث، لدرجة أن بعض العلماء رأى يعني ترك الخوض فيها وخشية أن يقود الناس إلى أقوال غير صحيحة، خاصة وأن هناك روايات إسرائيلية نقلها كثير من أهل العلم بالتفسير هي تتنافى حقيقة مع ما عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مما يسمى بأن الشيطان أخذ خاتم سليمان وجلس على ملكه على كرسيه وشيء من هذا القبيل، وهذا كله في الحقيقة غير صحيح. أقرب الأقوال إلى الصواب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قالوا بأن فتنة سليمان كانت في قضية حينما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي لفظ على 70 يعني من نسائه، ثم تأتي كل واحدة منهن بولد يجاهد في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فنسي، قل إن شاء الله فنسي، ولذلك جاءت لم يولد له إلا ولد واحد وهو نصف رجل يعني نصف إنسان، وسبب ذلك أنه نسي أن يقول إن شاء الله. هذا أقرب الأقوال إلى الصواب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات، أخ أحمد تفضل.
ألو.
تفضل أخ أحمد، تفضل على الهواء.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضل اسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا صراحة ما أسمع شيء، يعني أنا ما أسمع صوت.
لو تعيد الاتصال مرة أخرى أحمد. جزاك الله خير. أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو كريم.
زيد صلك. والله عندي يعني هو استفسار وتوجيه حاب من الشيخ.
نعم.
بخصوص الأسئلة اللي تطرح من المستمعين على أساس ما نوقع إن شاء الله بالغلط، ومثل ما إحنا نعرف إنه بنو إسرائيل كانوا كثيرون الأسئلة، فالواحد يكون يعني عنده خوف انه يقع في هذا اللغط. ف يعني مثلا احنا نشوف مثلا في اسئله تتكرر المسح على الخفين، او في مثلا اسئله تكون انا يمكن علمي في الدين اقل من غيري يشوف مثلا هذه الاسئله يعني صغيره وما تحتاج اني اسال فيها الشيخ. ومرات واحد مثلا يقول شيخنا كنت راكع مثلا قلت مرتين يعني سبحان ربي العظيم ما قلت 3، هل علي شيء؟ فهذا يعني توجيه شو متى الواحد يكثر السؤال متى ما يسأله، عشان ما يكون الواحد مرات يخاف يسأل على أساس يخاف يدخل في كثرة السؤال اللي نهى عنها الرسول والله.
إن شاء الله.
جزاك الله.
جزاك الله خير أبو كريم، الله يحفظك. نعم أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يحفظك يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يبارك. هي سؤالي طال عمرك بالنسبة لسنن الجنائز أو مثلا من آداب الجنائز. أحيانا مثلا نروح جنازة، مثلا معانا جنازة دخلنا المقبرة، في منا نحط معانا صراحة على المدخل، يعني ما ندخل داخل الجنازة، يعني نمشي حافين، يعني يقولوا من السنة تكون حافي، يعني أنت ليه ما أنت تدخل، ليه ما توصل لوين المقبرة، ليه ما تدفن الميت بعد ما يعني نخلص المراسيم كلها يعني والدعاء وكل شيء وننصرف، نكون حافين يعني. لكن في من الناس أحيانا يكون مثل الجو حار، يعني الأرض تكون حارة أو لأن مقبرة صار لها فترة ما حجاها، في مثل شوك أو كذا يعني تأذى أحيانا الشخص يعني مثلا. وفي من الناس قالوا لا يصح أنك تلبس نعال، لا يعني استدل بحديث يعني إن ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم أن الميت ليسمع خشاشة نعال الشخص أو كذا بمعنى الحديث يعني. فنريد استوضح لنا الشيخ، بارك الله فيكم.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ أحمد. أخ محمد فضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس فضيلة الشيخ أحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. عندي بس سؤال، إن شاء الله ناوي أطلع أعمل عمرة قريبا، وناوي إن شاء الله أطلع من مطار الشارقة لجدة، بعدين أخد من جدة لمكة، فكنت عايز أعرف المكان اللي أحرم فيه يكون فين، وركعتين الإحرام. يعني أنا عملت عمرات قبل كده وعارف إن أنا لازم أعمل ركعتين للعمرة، بس مش فاكر أبدا هي كانت سنة أو واجب الناس عمل. وكمان وإحنا في الطيارة مثلا بيكون التكييف عالي أو كده، فإذا تغطيت بحاجة وكان فيها مخيط هل ده جائز أو غير جائز؟ وأكرمكم الله، يعني الحذاء برضو لو في مخيط أو كده وأنا ماشي بيه قبل ما أروح الحرم أو أي حاجة، يعني بس بكون لابس لبس الإحرام، بيكون جائز ولا غير جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير أخي محمد، الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله. وجاسم تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله يبارك فيك بجاسم، تفضل.
بارك الله فيك. صلي للعصر فضيلة الشيخ فرحان، بحكم عمل مطار مع بعض الموظفين صلاة العصر، وكانوا اثنين من الإخوان الأجانب معانا، فقلنا لهم يعني أنتم تجدوا وصلوا ركعتين وبعد ذلك نحن نكمل، ولكن جماعة سنة ما فهموا علينا. المهم صلينا، فواحد من الإخوان من الموظفين قال لي واحد يعني ركعتين وجلس وسلم معانا، والثاني هذا أربع ركعات وسلم. فبعد الصلاة توجهت له يعني اللي صلى أربع ركعات، فأقول له أنت شو صليت هذا يعني أنت يفترض يعني قصر؟ قال لا أنا صليت الظهر مع العصر وسلم. فأقول له ما يستوي يعني أنت يعني هذا الظهر ركعتين وتسلم وبعد ذلك هذا تصلي العصر وتسلم، فهل هو الحين يعيد؟ هو سؤالي الحين لفضيلة الشيخ، هل يعيد صلاة واحدة أم يعيد الصلاتين؟
الإمام صلى أربع ركعات.
ايوه اربع ركعات، ويفترض انه يصلي ركعتين الظهر ويصلي ركعتين العصر.
ان شاء الله. واضح واضح بجاسم،
واضح سؤال.
يلا جزاك الله خير بجاسم، حياك الله. مسالم تفضل.
الله يديم فضلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله مسالم.
الله يحييك، كيف حالك يا فضيله الشيخ؟
حياكم الله، مرحبا ومسهلا.
الله يحييك ويبديك عزيزي، بارك الله فيك. اليوم انا اتناقش يا واحد من الزملاء عن الحياه البرزخيه اللي من بعد الممات. شو هي؟ شو معنى الحياة البرزخية؟ شو يكون فيها مثلا؟ أنا يعني شر ما تقول تمينا نتناقش في الموضوع هذا بحيث أن يعني نحصل شيء ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحياة البرزخية، شيء ما قدرنا نوصل لشيء.
إن شاء الله إن شاء الله.
نبى توضيح بس، بارك الله فيك.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بسال، بتسمع إن شاء الله التوضيح من الشيخ. نعم. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو كريم يقول فضل الشيخ، متى الشخص يسأل في أمور الدين ومتى يمتنع عن السؤال؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الحديث يقول إنها عن كثرة السؤال.
الحمد لله. بالنسبة لهذه المسألة من أهم المسائل التي يجب أن يتفقه فيها الإنسان، وهي قضية السؤال. أولا بالنسبة للسؤال في الأصل مشروع، ولذلك الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه جل وعلا وكان ينزل عليه الوحي، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، وسواء في المدينة أو في مكة في الحج أو في السفر كانوا يسألون ويتفقهون في دين الله، ونساء الأنصار كنا يتفقهن في دين الله، حتى قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار ما منعهن الحياء يتفقهن في الدين. ولأجل هذا قد توجد بعض المسائل يجب على المسلم أن يسأل فيها، فهذه المسائل الاعتقاد، مسائل الواجبة، مسائل الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، يجب على المسلم أن يتفقه في دين الله وأن يسأل عن هذه الأشياء، ولا يرتفع الجهل إلا بالسؤال، والسؤال له أيضا آداب، السؤال له آداب. ولذلك قال الصحابة كان يعجبنا الأعرابي العاقل الذي يأتي من الصحراء فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأسئلة المنهي عنها فهي السؤال عن الأغلوطات، والسؤال لأجل الإزراء بين العلماء، أو السؤال عما لا ثمرة له ولا فائدة من ورائه، هذا هو الذي ورد النهي عنه. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، إن تبدأ لكم تسؤكم. ولذلك أي سؤال لا يترتب عليه ثمرة فما في حاجة للإنسان أن يضيع وقته ويضيع وقت العلماء. أما إذا كان له ثمرة يترتب على تصحيح العقيدة، تصحيح الإيمان، تصحيح العبادة، الحرص على قبول العبادة حيث معرفة الشروط، فهذا كله مشروع ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ أحمد يريد الشيخ بعض الآداب المتعلقة بالجنائز، يقول دخول المقبرة هل يقول يدخل بنعله أو يدخل يقول حافي، يقول الخاصة في بعض الأحيان يكون الجو حار أو وجود شوكة وغيره، ويقول ورد في الحديث أنه الميت لا يسمع قرعنا عليهم بعد أن يولوا عنه.
الحمد لله. نعم هذه أيضا من المسائل التي حولها خلاف، ولذلك نجد من أهل العلم من يذهب إلى أن السنة أن يحتفي الإنسان في المقبرة، يعني أن يمشي حافيا وأن يترك لبس النعلين، ويستدلون بحديث صاحب السبتيتين حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا صاحب السبتيتين ألقن عليك. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن جواز اللبس، ويستدل لذلك بحديث الذي يوضع في قبره فإذا ولوا عنه قال سمع قرعن عالم إذا ولوا مدبرين. وتوسط فريق فقالوا إن كان يحتاج إلى لبس النعلين كأن يكون الجو حارا أو باردا بردا شديدا، أو الأرض فيها أذية كشوك مثلا أو حجر أو نحو ذلك، قالوا فالأفضل أن يلبس، ويستدل ذلك بالأحاديث التي ورد فيها اللبس. وأما إذا كان لا يترتب على ذلك أذية ولا ضرر، قالوا فالأفضل أن يحتفي. هذا هو الجمع بين الأقوال.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ محمد يقول فضل الشيخ يريد العمرة من مطار الشارقة إلى جدة، فيقول متى أحرم وركعتي الإحرام متى أصليها وما حكمها؟ ويقول فضل الشيخ في الطائرة قد يكون التكييف عالي جدا، فيقول حكم أن أتغطى بشيء مخيط، وأيضا فضل الشيخ يقول الحذاء قد يكون فيه مخيطا، فحكم أن ألبسه بعد الإحرام.
الحمد لله. بالنسبة لمن سافر من هنا من الشارقة إلى مكة فإنه سيمر بالميقات قبل أن يصل إلى جدة، ولذلك أخ الفاضل ينبه كابتن الطائرة أو المسؤول عن الركاب ينبهون على قرب المرور على الميقات، فأنت تستعد استعدادا مبكرا، ثم إذا وصلت إلى الميقات قلت لبيك اللهم عمره. وطبعا معروف بأن الطائرة سريعة، ولذلك قد يتجاوز الإنسان الميقات وهو لم يحرم. وأنا دائما أنصح إخواني بأنه قبل المدة التي قررها وحددها مثلا كابتن الطائرة أو المسؤول أنه يحرم الإنسان قبل 5 دقائق وعشر دقائق يدخل في النسك يقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره. فإذا وصل مطار جدة ينزل إلى مكة بالسيارة ويطوف ويسعى ويقصر، يطوف ويسعى ويقصر. هذا من حيث ما يتعلق بقضية الإحرام.
ركعتي فضل شيخ الإحرام يقول حكمها ومتى يصلي؟
أولا ليس للإحرام ركعتين على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، فالإحرام ليس له صلاة سنة، وإنما المشروع أن يصلي، أن يحرم بعد صلاة، أن يحرم بعد صلاة كأن يحرم بعد صلاة الظهر أو الضحى مثلا أو شيء من هذا القبيل. ولذلك أنت في الطائرة لا يجب عليك شيء من هذا القبيل، بل ولا يسلك، لأنك أنت الآن يعني في الطائرة ولا تستطيع الصلوات، فأنت ما في حاجة تلبي من دون أن تصلي.
نعم. أيضا الشيخ يقول بعد أن يحرم قد يتغطى بشيء مخيط، فيقول حكم ذلك بسبب البرد.
نعم، بالنسبة للمحرم يجوز له أن يضع البطانية على بدنه، ولا يجوز له أن يغطي شعر رأسه أو يغطي رأسه. أما وضع البطانية على ظهره أو كتفيه فمشروع، وهذا لا يسمى لبس، هذا يقول تلحف أو وضع البطانية أو تغطى. أما اللبس فهو لبس الحرام، لبس الإزار والرداء، ولذلك يجوز. أما الرأس فلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه، لا تخمر رأسه. وإذا احتاج الإنسان إلى يعني مسألة دفع البرد فعليه أن يتواصل مع الجهة المسؤولة عن الطائرة، الكابتن ولا المضيف ولا يعني المسؤول، ويخبرهم بأن ما نحتمل هذا البرد، يخففون عنه أو مثلا يوجهون التكييف إلى جهة أخرى. لكن لو حصل وغطى شعر رأسه صح إحرامه، لكن عليه الفدية وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح نسيك.
والحذافة الشيخ يقول الذي فيه مخيط يلبسه بعد الإحرام.
بالنسبة للحذاء إذا كان يغطي محل الفرض فلا، يعني مثل بعض الأحذية أو الكنادر أو الجوتيات هذه تغطي القدم كاملا، هذا لا يجوز الإحرام بها. النبي عليه الصلاة والسلام يعني سن للناس أن يحرموا بالنعال العادية. وأما إذا وجد نعل دون الكعبين فيجوز حتى لو كان فيه خيط، لأن الممنوع المخيط الذي يفصل على أعضاء البدن. أما الشيء الذي فيه خيط فهذا غير ممنوع، مثل الكمر اللي يسمونه الحزام، وكذلك النعال أكرمكم الله اللي فيها خياطة أو خيط، هذا ليست مخيطا. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عدنان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عدنان.
الله نحييك فضيلة الشيخ دكتور إسحاق وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز،
حياكم الله
وكل من يستمع إلينا من خلالكم.
جزاك الله خير، تفضل.
فضيلة الشيخ الله يزيد فضلك، إحنا بنتيجة الأمطار وطبيعة تربة المقابر، وعلى الأغلب يعني هي تربة زراعية، حقيقة تنمو الكثير من الأعشاب وبكثافة شديدة وبمستوى عالي، وعلى الأغلب هذه الأعشاب من الأعشاب الشوكية يصعب إزالتها بالأدوات المعروفة، فهل يجوز حرقها وخاصة أنها يعني تنمو حول القبور وعلى القبور أنفسها؟ ومسألة الحرق حقيقة نفسيا يعني أنا لا أعرف إن كان هذا الموضوع في حرمانية أو طبيعي، يعني نفسيا ما ترتاح لهذا الموضوع. السؤال ثاني حول المقابر، المقبرة في إلها سور، خارج السور يعني صاير تقريبا شبه مكب للنفايات والعفو منكم وللأوساخ، هذه تجمع العفو أيضا عزكم الله الكلاب الشاردة، وهذه الكلاب تدخل إلى ضمن المقابر، فما حكم هذه التصرفات وهذه الأعمال؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير أخذنا تسمع إن شاء الله ردف الشيخ. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي أطرد عمرك، عندي الوالدة الله يبارك فيها ويعافيها ويخليها، أزورها صباح ومساء كل يوم.
نعم.
لكن في بعض الأيام مشغول وكذا ما جيها، هل لازم ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله ردف الشيخ. نواف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس أسأل عن صلاة الوتر.
نعم.
أنا أصليها 3 ركعات متواصلة، يعني مثل صلاة المغرب بس غير تشهد أولاً، فأنسى وأصليها يعني أقرأ التشهد الأول وأسلم ورد مثلاً أصلي صلاة الركعة الثانية الثالثة لحالة، هل يجوز هذا أم لازم أنه ركعتين أو ركعة أقرأ التشهد الأول يعني مشابه لصلاة المغرب؟
إن شاء الله.
الشيخ صاحبي سألني قال لي سأل الشيخ عن قال لي ما هي القلتين في الدين يعني القلتين، أنا بصراحة ما أعرفها بس قال لي سأل الشيخ.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ نواف. تسمع رد يا الشيخ. نعم تفضل الشيخ. سؤال أبو جاسم يقول صلينا العصر والإمام صلى 4 ركعات مقيم، ويقول صلى خلفه وصلى معنا، يقول شخص مسافر أو شخصين، يقول يقول الأول صلى 2 ركعات وسلم بعد الركعتين، والثاني يقول صلى 4 ركعات، فيقول عندما سألت لماذا صليت يعني 4 ركعات وأنت مسافر، يقول صليت الظهر والعصر معا.
الحمد لله. صورة المسألة فيما يعني تبين لي بأن شخصين دخل خلف مقيم، كذا؟
نعم.
خلف مقيم فصلى بهم الرباعية، فالأول قصر 2 ركعات وفارق الإمام، والثاني صلى 4 جمع فيهم الظهر والعصر. والواقع أن كلا الشخصين قد أخطأ وصلاتهما باطلة. أما الأول فلكونه مسافر صلى خلف مقيم، وعندنا الاتفاق منعقد على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، وقد حكى الاتفاق غير واحد من أهل العلم كابن هبيرة وغيره. ولذلك من صلى من كان مسافرا فصلى خلف مقيم وجب عليه أن يتم صلاته ولا يجوز له أن يقصرها. دليل على ذلك حديث المسعود، عفوا حديث ابن عباس، وكان يقول هذه السنة، يعني هذا هو الدين. وأما الشخص الثاني فبطلان صلاته من وجهين. الوجه الأول أنه خلط صلاتين مع بعض ولم يفصل بينهما، وهذا بحد ذاته كاف في إبطال الصلاة، فأدخل العصر على الظهر ولم يسلم بينهما. الأمر الثاني مثل صاحبه الذي ذكرت قبل قليل، هو مسافر فهو قصر أيضا خلف مقيم، وقصره أيضا غير يعني منضبط، حينما قام وأتى بركعتين من دون أن يسلم ليأتي بالصلاة الصلاة الأخرى. ولذلك واجب عليهما أن يعيد هذه الصلاة، وواجب عليهما أيضا أن يتعلم أحكام الجمع والقصر في السفر.
ساك الله خير. الشيخ أبو سالم يسأل عن الحياة، حياة البرزخ، ما هي حياة البرزخ؟
الحمد لله. بالنسبة لي البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، كما قال تعالى وجعل بينهما برزخا، البرزخ هو الحاجز بين الشيئين. وبالنسبة للروح للإنسان، حقيقة الروح تتعلق بالجسد في 5 دور، الروح تتعلق بالجسد في 5 دور. أما الدار الأول ففي البطن لما يكون الإنسان في رحم أمه، ولذلك تتعلق الروح بالجسد حينما يكون الطفل جنينا في بطن أمه، حينما يرسل الله جل وعلا ملكا فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله شقي أو سعيد. الثاني تتعلق الروح بالجسد بعد خروج الجسد إلى الأرض، يعني بعدما ينزل الطفل إلى الدنيا تتصل به الروح مباشرة، تتصل به الروح مباشرة. والثالث تتعلق الروح بالجسد في حال النوم، وفي حال النوم لها تعلق من وجه ومفارقة من وجه، ولذلك الروح أحيانا تسبح في هذا الفضاء وتلتقي بأرواح أموات وناس بعيدين عنها، فهذه يسمى مفارقة الروح للجسد في حالة النوم، وتتصل به أيضا وتعود إليه. الرابع تتعلق الروح بالجسد في البرزخ، يعني في حياة القبور، حياة أهل القبور، فإن هذه الروح وإن فارقت الجسد وتجردت عنه فإن لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى له التفات أو لها التفات إليه البت، ولذلك الروح هذه حينما تفارق البدن ويدفن الإنسان، روح المؤمن تغسل وتحنط، تغسلها الملائكة وتحنطها، ثم تفتح لها أبواب السماء ثم تعاد إلى البدن، فيكون النعيم والسرور على الروح وعلى البدن في القبر. وأحيانا قد يكون النعيم على الروح فقط حينما مثلا الجسد لا يكون له وجود. وأما الحالة الخامسة فهي يوم القيامة، وهذه تتصل الروح بالجسد اتصال لا مفارقة بعده ولا معه، ولذلك ينعم الروح والجسد في الجنة بالنسبة لأهل الإيمان، تعذب الروح مع البدن في النار بالنسبة لأهل الكفران. هذا باختصار فيما يتعلق بالروح وحالتها مع البدن. وأما حياة أهل البرزخ الفاضل فكما ذكرت لك هي حياة أهل القبور، حياة أهل القبور، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.
ذاك الله خير فضل الشيخ. الأخ عدنان يقول في بعض الأحيان عندما ينزل المطر على تربة المقابر قد تنمو الأعشاب والحشائش الشوكية، فيقول في بعض الأحيان يصعب إزالتها، فهل يقول يجوز حرقها؟
الحمد لله، أما الحرق فلا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يحرق الأعشاب والحشائش سواء كانت عادية أو شوكية التي على القبور، ولا تدخل النار إلى المقابر. الأمر الثاني بالنسبة لقلعها فهذا أمر سهل، فتقلع الحشائش والأشجار الموجودة على القبر ويعاد التراب ويوضع على القبر، أو يضاف إليه ترابا آخر، هذا لا بأس به، يضاف إلى المكان الذي يعني أثر فيه القلع، قلع الأشجار هذه. وأما إذا كان الأمر يسيرا كبعض الحشائش اليسيرة التي لا تضر بالقبر فما في داعي الإنسان يكلف نفسه إزالتها وقلعها، يتركها على ما هي عليه.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم إسحاق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، الله يحفظك.
شيخ عزيز كيف حال الشيخ؟
حياك الله يا مرحبا، لو سهلا.
حبك بالله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
الله يطول عمرك، سلام ثالث يا طول العمر.
وياك تفضل.
شيخ سؤالي يا طول العمر، عندي أرض يعني أبا استثمرها، يعني استثمار الإنسان مثل ما أظن من ديننا يعني ما مسلم يعني، وممكن استثمر 20 سنة 30 سنة أرض، يعني مثل أرض مستوى مصنع طابوق ورشة كذا يعني، هذا لأنه هو الإنسان مو من ديننا يعني، بس هذا استثمار، هل يجوز أنا استثمره ويا هاي الشخص أم لا؟ استثمار هذه الفلوس هل جائز لي يعني؟
إن شاء الله.
أحسن،
جزاك الله خير محمد، اسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. خنايف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله الشيخ إسحاق عبد اللطيف، حيا الله فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان النزي،
حياكم الله، لو سهلا.
الله عز وجل يبارك في علمكم جميعا يا رب.
جزاك الله خير أخي، الله يحفظك.
بس سؤال الله يحفظ فضيلة الشيخ، للأسف الشديد بعض الأحيان والحمد لله هاي الظاهرة مو منتشرة، ولكن نبغى نصيحة فضيلة الشيخ، بسألت أن بعض الأخوات هدانا الله وإياهم اللي توا مقبلات على الزواج يسمعون لبعض يمكن المتزوجات أو غير المتزوجات من ناحية العلاقة مع الزوج، أو للأسف الشديد أن هي تبدأ يمكن تحاول تعكر هذه العلاقة الزوجية، أما من نية طيبة فهي ما عندها خبرة فتقول مثلا لا تستعين كلامه سوي له شيء الفلاني، أو يمكن بنية غير طيبة وإن شاء الله ما تكون نية غير طيبة تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يخفى عليكم من خبب امرأة على زوجها. فنبا فضيلة نصيحة فضيلة الشيخ، للأسف شديد أنا انصدمت بموقف أحد الأخوة قبل فترة قريبة، يعني كمل 15 سنة ويا حرمته، بعد 15 سنة وخمس عيال، بعد ما تعرفت على إحدى الأخوات بدت طبعا صارت المشاكل وبعض الأمور اللي عكرت طفو الحياة الزوجية، بعد ذلك طلبت الطلاق وطلقت وعندها ما شاء الله عدد من الأبناء. فنبا نصيحة فضيلة الشيخ
إن شاء الله. جزاك الله خير أخنا، تسمع إن شاء الله نصيحة من فضل الشيخ. هذا الشيخ سؤال لخدان بالنسبة، يقول المقبرة يقول لها سور، يقول خارج السور قد يكون هناك فضل الشيخ بعض النفايات وغيره، تتجمع بعض الكلاب الشاردة قد تدخل إلى المقبرة، فيسأل فضل الشيخ عن حكم ذلك.
الحمد لله، بالنسبة للمقابر يجب صونها عن كل ما من شأنه أن يؤذي الأموات في قبورهم، سواء من الكلاب الضالة أو القطط أو الثعالب أو الأوساخ أيضا والحشائش، بحيث أنه يكون هناك مجال لدخولها كأبواب مفتحة أو شيء من هذا القبيل. وأنا سبق أنني أشرت في أول كلمتي أن الميت في قبره كالحي في بيته، فإذا كان الحي لا يرضى بمثل هذه الأشياء فالميت أولى، لأن الميت ليس عنده قدرة على دفع الأذى فهو ميت. فلذلك يجب على من يقوم على المقابر أن يتنبه لمثل هذا الأمر. وجرت العادة في الغالب ولله الحمد أن المقابر لا تتعرض لمثل هذا، ومعلوم بأن أغلب الجهات الآن لها إشراف على المقابر، هناك جهات متخصصة تشرف على المقابر من حيث الحراسة والتنظيف، من حيث الحفر، من حيث ترتيب أيضا القبور.
الأخ عدنان فضل الشيخ يعني يسأل من سوريا.
إيه نعم،
هذا في سوريا.
نعم، عموما سواء هنا أو في سوريا أو في أي مكان جرت العادة الاهتمام بالمقابر. بالعكس، بل بعض الناس لديه مبالغة في الاهتمام بالمقابر حتى تخرجه عن الحد الشرعي. لكن عموما إن وجد فينبه على ذلك ويرفع إلى الجهات اللي متخصصة بالإشراف على القبور بأن تجعل سور هناك وتجعل حراسة على المقابر.
ساك الله خير فضل الشيخ أبو عبد الله. يقول الوالدة كبيرة في السن، أزورها في الصباح والمساء، يقول في كل يوم، لكن يقول في بعض الأحيان أن شغل عنها، فيقول حكم ذلك.
الحمد لله، أولا أخي الفاضل تشكر على هذا البر، تشكر على هذه الرعاية والعناية بوالدتك، فأبشر بخير من يعني اهتم ببر والديه، لا سيما الوالدة، وسأل عن بعض الأشياء التي تعترضه شيء من هذا القبيل، فهذه علامة خير. أبشر، في وقت وللأسف الشديد كثر فيه العقوق، كثر فيه الصدود، انشغل الناس عن آبائهم وأمهاتهم في صورة فجة فاضحة قبيحة. من كثير من الأولاد لا يسألون عن آبائهم ولا عن أمهاتهم، وإن سألوا سؤال المتململ الذي يريد فقط هكذا أداء حق ويلقيه عن كاهليه. ولا شك بأن الإنسان والداه يمثلان الأصل له. أرأيت الشجرة كيف لها فروع؟ فالغصن لا يمكن أن يعيش منفردا عن أصل الشجرة، كذلك الأولاد لا يمكن أبدا أن يبقوا يعني صحيحين بعيدا عن الوالدين. وأخي الفاضل ما ذكرته لا شك بأنك معذور فيه، وأهم شيء أن تتلطف مع الوالدة وأن تخبرها بحقيقة شغلك وعملك. وأنا أجزم بأن مثلك وأمثالك يعذرهم الوالدان، يعذرونهم لأنهم بارين وحريصين على إرضاء الآباء والأمهات، فيكون العذر حاضر عند الوالدين. أسأل الله تعالى أن يتمم لك على خير وأن يختم لنا ولك بخير، وأبشر بخير.
ذاك الخير فضل الشيخ. الأخ نواف يسأل عن صلاة الوتر، إذا فضل الشيخ يقول أراد أن يصليها ثلاث ركعات متواصلة، فيقول هل يصليها كالمغرب أو يسلم؟
الحمد لله، يجوز للمصلي أن يصلي الوتر سردا بسلام واحد، لكنه لا يشبه ذلك بالمغرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشبه المصلي الوتر بالمغرب، نهى أن يشبه الذي يوتر الوتر بالمغرب، وإنما تصليها سردا بحيث أنك تجلس في الركعة الأخيرة وتسلم. وأزيدك فائدة، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الصفات في صلاة الوتر، فكان يصلي ركعتين ثم يوتر بركعة، يعني يسلم ركعتين ثم يقوم فيوتر، وكان ربما أوتر بثلاث ركعات، لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. وأيضا ثبت عنه أنه كان يسرد خمس ركعات، صلي خمس ركعات سردا ويسلم في الركعة الأخيرة. وأيضا ثبت عنه أنه صلى سبع ركعات سردا. وكذلك 9 ركعات، لكن يجلس في الثامنة يتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم بعد التحيات، وكذلك 11 ركعة كان يجلس في العاشرة ثم يقوم ويأتي بالركعة 11.
إذا نسف الشيخ يقول في بعض الأحيان أنسى وأجلس في الثانية.
الواجب عليك بمجرد الذكر أن تقوم، ولا يجوز لك أن تستمر وأن تسجد للسهو بعد السلام، لأن حصل عندك زيادة، وهذه صفة صلاة الوتر، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للوتر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ما معنى القلتين وما مقدارها؟
الحمد لله، القلتين مثنى مفردها قلة، وهي من قلال هجر، وقيل هجر هجر الأحساء، وقيل هجر هي قرية قريبة من المدينة. وهذه القلة سميت قلة لأنها تقل بالأيدي، يعني تحمل بالأيدي، وذكر العلماء بأنها 300 رطل بالعراقي وغير ذلك، لكن هذا غير معروف الآن، غير معروف الآن. وبعض العلماء يحددها بأنها يعني مثل الخزانات الماء اللي متر بنص، متر ونص تقريبا، قالوا هذه القلة الواحدة. والقلتان يعني مقدار، يعني كل قلة متر ونص تقريبا، بمتر ونص عمقا. وحديث القلتين حديث مختلف فيه من جهة الإسناد، فمنهم من يصححه سندا ومتنا أو إسنادا ومتنا، ومنهم من يضعفه إسنادا، ومنهم من يضعفه إسنادا ومتنا، ويذكرون لذلك علل. عموما الحديث على فرض صحته فهو يشير إلى أن الماء الكثير لا يحمل الخبث إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، بنجاسة. أما إذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فيبقى على الطهورية. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. محمد يقول عندي أرض وأريد أن أستثمرها مع رجل غير مسلم 20 أو 30 سنة، فيقول حكم ذلك؟ يقول سيستثمرها بمصنع طابوق أو ورشة وغيره.
الحمد لله، يجوز للمسلم أن يشارك غير المسلم في نشاط تجاري مباح، لا بأس أن تشارك غير المسلم في نشاط تجاري مباح، أهم شيء أن يكون النشاط التجاري مباح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ نايف يريد فضيلة الشيخ منكم توجيه نصيحة. بعض يقول الأخوات قد يتأثرن بصديقات أو من الأهل من يقول يعكر صفو الحياة الزوجية.
الحمد لله، الواجب على المسلم أن يحسن علاقته بربه جل وعلا، فمن أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس. والأمر الثاني، الواجب على المسلم وعلى المسلمة أن يكون لهما شخصية مستقلة، ليست شخصية ضعيفة تتبع كل ناعق. ولذلك ورد في الحديث وإن كان إسناده ضعيفا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس وأحسنت وإن أساء وأسأت. وهذا الحديث يحسنه كثير من أهل العلم، والمعنى بأن الإنسان ينبغي له أن يتبع الصواب وأن ينظر في من ينجو وأن لا ينظر في من هلك. وإذا أحد أراده على دينه وأخلاقه وعلى قيمه ومبادئه فلا يجوز له بحال أن يستسلم له وأن يتبعه وأن يطيعه، لا يكون إمعه يتبعه في كل شيء في الخير والشر. ومن يسعى للتفريق بين الناس والإفساد بينهم هذا من أسوأ الخلق ومن أبشعهم وأفظعهم وأقبحهم. ولذلك الخلق الحسن قيمة عظيمة أعلى الإسلام من شأنها، وأقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأخلاق الحسنة، وأبعد الناس من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أصحاب الأخلاق السيئة. ولذلك الذين يخببون النساء على أزواجهم ويفسدون البيوت هؤلاء ملعونين على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء من النمامين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وقد جمعوا جملة من القبائح، الغيبة والنميمة والحسد والتخبيب والحقد والكراهية وسوء الظن
والولوغ في المعصية، فهؤلاء والعياذ بالله يعني اجتمعت فيهم صفات قبيحة سببها هذا الحسد. هؤلاء لو نزلت لعنة من السماء لم تصر ولم تقع إلا عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. فذلك المسلم يحمل سلام عالمي في صدره للناس جميعا، ويحرص على أن يصلح لا أن يفسد، ويحرص أن يعظ وينصح لا أن يكره ويفضح. هكذا هو المؤمن في تعامله مع الآخرين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي السعيد، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.